الخطوة الثالثة إذا استطاع يبقيها عنده مدة التعريف ويحفظها، فإن جاء صاحبها أخذها إن كانت موجودة أو يأخذ ثمنها إن كانت مباعة، فإن لم يأتي فهي لواجبها يملكها ملكا فخريا كالإرث. هناك أشياء تملكها ملكا فخريا بدون ما تريد، مثل إيش؟ الميراث. إنسان مات أبوه على طول يريد، قال يا جماعة أنا ما أريد، قال ولو ما أردت هذا ميراث فخري ملك فخري. كذلك اللقطة إذا مر عليها مدة التعريف ولم يأتي صاحبها دخلت في ملكك قهرا ولو لم ترد. واضح أيها الإخوة؟ طيب. قال ضالة الإبل فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غضب وتغير وجهه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب ظهر ذلك في وجهه، وهذا من سمات الصالحين ومن سمات الناس الأسوياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب يظهر ذلك في وجهه، فقال ما لك ولها؟ يعني المفروض لا تسأل هذا السؤال، أنت من أهل الإبل، أنت من أهل الجزيرة، تعرف الإبل أن الإبل معها حذاءها، الحذاء الحذاء الخف، يعني تدافع عن نفسها بالخف وتعدو، ومعها سقاؤها ما تحتاج، يعني ترد الماء و تأكل الشجر. واضح أيها الإخوة؟ طيب هنا فائدة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرف عطاطها ووكاءها، كذلك في الحديث الآخر احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، هذه التأكيدات أيها الإخوة كلها أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام لكي يحافظ على مال الضعيف المحق. يعني الإنسان إذا ضاع منه شيء صار ضعيفا صار محقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ احتاط لصاحب الحق حتى لا يضيع حقه. واضح؟ أما الذي وجدها النبي عليه الصلاة والسلام احتاط له كثيرا، لأنه عنده من الحرص ما يجعله يأكله واضح يأخذه. فدائما الشريعة الإسلامية أيها الإخوة تحتار للضعيف المحق، واضح أيها الإخوة تحتار للضعيف المحق. ونأخذ من هذه الفائدة أن الشريعة الإسلامية دائما توصي وتؤكد على الشيء الذي ينصرف الناس عنه ولا يهتمون به كثيرا، تجد الشريعة الإسلامية تهتم به وتوصي به وتحتاط له، مثل ايه؟ مثل طاعة الوالدين. الولد ما عنده الرحمة والعطف واللين الموجود في الوالدين، ولذلك اقرأ القرآن الكريم كم آية أوصت بالوالدين، كم كثير ولا لا؟ كم آية أوصت بالأولاد؟ ممكن آيتان أو يعني يصل إلى خمس آيات. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني وصية قليلة. أما الوالدان فالوصية كثيرة. لماذا؟ لأن الوالد ما يحتاج توصي بولده، ما يحتاج، وإذا أوصيته توصيه قليلا، لأن الرحمة رحمة الوالدين تفوق كل رحمة مخلوق. واضح؟ أما الولد العكس، إذا مرض أبوه وكبر في السن يتمنى متى يموت يرتاح. أما الوالد والوالدة العكس، إذا مرض ولدها تتمنى أن تموت هي ويعيش ابنها وولدها، سبحان الله. واضح؟ كذلك أيها الإخوة نجد الشريعة الإسلامية لا تحث كثيرا على طلب الدنيا والمال، هل تجدون في القرآن الكريم اشتغلوا اعملوا كثيرا؟ لا خليل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. بعدين واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا ليه؟ لأن الإنسان بطبعه حريص على الدنيا، تأتي الوصية في القرآن والسنة بقدر، هذا مفروغ منه. حتى الكافر حريص على الدنيا، أما الاشتغال بالدين طلب العلم والمحافظة على الصلاة كثر ذكر الله، فالنفوس النفوس بعيدة عن هذا الأمر. فلذلك جاءت الشريعة الإسلامية وأوصت وحثت واحتاطت في مثل هذه الأمور. وهنا نستفيد فائدة أيها الإخوة من هذا الكلام كله، ونرد على بعض الناس الخطباء والمدرسين الذين يدرسون للناس أو يخطبون عليهم في المساجد أو في وسائل الإعلام، وكثيرا ما سمعنا هذا تجدهم 90% من كلامهم حث المسلمين على الدنيا، اشتغلوا اشتغلوا أيها الناس، ونجيب الآيات والأحاديث، اشتغلوا. البطالة مش حلوة، مش كبه. طيب، ولا تجدوا يحث على ما النفوس تنصرف عنه. هذا خطأ، هذا خطأ كبير. حث الناس على طلب المال الحلال بقدر، ولكن حثهم على طلب العلم الشرعي والعمل للدين والأخلاق والعقيدة الصحيحة أكثر. هذا بعض الخطباء كانت جالس مع وزير العمل، كيف أنت خطيب مسجد لا تقل لي روح اشتغل واعمل الدنيا وكذا، قل لي لكن بقدر وحثني على طلب العلم الشرعي. واضح أيها الإخوة؟ كذلك من الخطأ الذي يقع فيها هؤلاء إذا كانوا جالسين مع ناس ليسوا بمستقيمين لعابين يحبون المرح لا يحبون من يذكرهم بالله، فتجد بعض المفتين يجلس معهم ويدخل معهم في الخط. قلوا من النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ويمزح معهم، هذا عرض، هذا أصل المزاحين، هذا المفروض إيه؟ ترفع مستواهم. أما المدح تأتي إلى إنسان شباب طلاب علم ما يلحقون طول العام ما يلحق، هذا تدخل معهم تحطهم على المزاح بشروطه. هذه فائدة من هذه أيها الكفر، لأن كثيرا ما سمعنا خاصة في الأزمنة في الماضية ندخل إلى الجمعة كأنك مع رجل كاشف، اعملوا أيها المسلمون اتجروا التجارة حلوة وعملوا كذا، طيب يا أخي جيد مالك، لكن بقدر. حث الناس على الصلاة، حث الناس على الأخلاق الحسنة، بينهم الشرك حتى يبتعدوا عن الشرك، بينهم العقيدة الصحيحة. واضح أيها الإخوة؟ فائدة من أصول. طيب تفضل اقرا. حديث متفق عليه، هذا ذكرناه، الشيء الحقير هذا لك أن تمتلكه إذا ما عرفت مالكه وصاحبه. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة إذا أكلتها، هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت كنت تمشي في الشارع وجدت حبة طماطم صالحة، بعض الناس يقول أنا ما أخذها، كيف أنا فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية أطأطئ رأسي وأخذ حبة بطاطا؟ لا غلط يا أخي، هذه رزق خذها تملكها عادي، تواضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الذي منعه من أخذها خاف أن تكون من الصدقة، خاف أن تكون من الصدقة. واضح أيها الإخوة؟ فهذا الورع، هذا يسميه العلماء الورع. والورع ايش هو الورع؟ عرفه الامام ابن تيميه رحمه الله بقوله الورع ترك ما يخاف ضرره في الاخره. طيب متى يكون الورع؟ الورع متى يكون ايها الاخوه؟ وقد تكلمنا في هذا والحمد لله بشيء من التفصيل في شرح الاحاديث احاديث الاربعين النوويه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الورع متى يكون؟ يكون اذا وجدت شبهه. اما اذا كان الشيء ورع خلاص هذا لا ورع. ورع ايها الاخوه هذا يسمى ورع بارد. يعني مثلا اذا قلت يا اخي لا تتكلم في اخوانك المسلمين، قل شيء نعم ما اتكلم، قال هذا مبتدع يحذر الناس منه، قال لا 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 تتكلم، هذا يسمى ورع بارد. هذا يسمى ايش؟ ورع بارد. ولذلك هناك قصه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا مره مع اصحابه ومع بعض الناس، فقام اعرابي وجد ثمره، اخذ الثمره وقال ايها الناس لمن هذه الثمره؟ فقال عمر كلها يا صاحب الورع الفارس كلها. شوف ثمره تعرفها انت تقيم الدنيا وتبعدها. واضع ايها الاخوه فالورع متى يكون؟ يكون اذا وجد شبهه. اما اذا كان الامر واضحا فلا ورع هناك، وانما هذا يكون وسوسه، يكون وسوسه. نعم تفضل اقرا. نعم هذا الحديث رواه البخاري. طيب تكلمنا عن نقطة الحرم، آخر نقطة نتكلم مفيدة هي حكم الذي يجد مكان نعله نعلا آخر. اجلس اجلس شوية اجلس، يجوز أن تخرج في أثناء الأذان، اقعد إذا خلص الأذان لا تخرج. طيب من وجد نعلا مكان نعله، يعني خرجت من المسجد وجدت في الرف نعلا مكان نعلك، هل تأخذه؟ عند الحنابلة يعتبر لقطة، يعتبر لقطة ولقطة فلا تأخذه، وإذا أخذته تعرفه. هذا عند الحنابلة. ليه؟ لأنه لعل حذاءك قد أخذ سرق، فجاء هذا الرجل ووجد مكانا فارغا مكان نعلك فوضع نعله. واضح أيها الإخوة؟ طيب القول الثاني، هناك قول ثاني ينظر بقرائن الأحوال، فإذا دلت القرائن على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك نعله، يعني مثلا لم يبقى في المسجد إلا رجل حذاءه ظاهر وحذاءك وحذاء والحذاء الذي في مكان نعلك ظاهر، فهذا يدل على أن صاحب النعل قد أخذ نعلك. ففي هذه الحالة احفظ للأمر وانظر، فخذ هذا النعل والبسه، فإن كان إذا كان النعل الذي أخذته أدنى من نعلك قيمة اكتفيت به، وأما إذا كان النعل الذي أخذته أعلى وأغلى من النعل من نعلك فهنا ماذا تفعل؟ تأخذه وتتصدق بالفرق بين قيمتي بين قيمتي النعلين. هذا ذكره الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أن لقد صححت بين ذلك لأن يوجد في الشارع أبواب الطريق أو لا يعرف يسلم. حكم التقاط، والتقاط هو كفاية بقوله تعالى وتعالى على البر والتقوى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أخذنا في الدرس السابق النقطة وذكرنا تعريفها وأنواعها وحكم التقاطها. فإذا من يذكر لنا أنواع اللقطة؟ نعم تفضل. أيوة نعم. طيب، هذا حكمه أيوة، إذن ما لا تتبع أوصاف الناس هذا يجوز التقاطه وتملكه بدون تعريف إذا لم يعرف صاحبه. نعم أيوة أيوة. طيب، إذن الضوال هذه نوعان: الضالة التي تدافع عن نفسها من صغار السباع التي لا يجوز التقاطها، مثل الجمل والثور والبغل والحصان. نعم. التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، مثل ايش؟ الغنم. هذه ما حكمها؟ اول شيء تلتقطها ام لا؟ نعم. طيب، اذا التقطتها ماذا تفعل بها؟ ايوه، الاصل انك ايش تعرفها؟ سنة.
ثم اذا موجود واحد وهذا
طيب، تضمن الثمن. الثالثة نعم، لقطة الحرم ولقطة الحاج. ما حكم لقطة الحرم؟ يجوز التقاطها؟ أيوة، يجوز التقاطها لتعريفها أبدا. أيوة. طيب، أيوة. هذا طيب، لقطة الحاج طيب، متى يجوز أخذ لقطة التقاط لقطة الحاج؟ نعم، إذا خفت عليها، إذا خفت عليها كثرة الخيانة وقل الخوف من الله، فتأخذها لكي تعرفها أو تعطيها لجهات مختصة. الرابع، ما عدا ذلك. طيب، إذا وجد الإنسان مالا، مثلا وجد 1000 درهم، ماذا يفعل؟ يعرفها سنة. طيب، إذا ما جاء صاحبها فإنه يمتلكها. إذا امتلكها وصرفها ثم جاء صاحبها بعد أو في يوم من الدهر، ماذا يفعل؟ يضمنها له إن طلبها، فإن تسامح فهي حلال عليه. طيب، ما حكم المأكول والشيء الحقير؟ نعم، ما حكم التقاطه؟ نعم، يجوز التقاطه بدون تعريف، مثل ايه؟ ايوه، التمرة او مثلا شيء يؤكل، او قلم، او مثلا شيء لا تتبعه همة او صاف الناس. طيب، ثم قال المؤلف اللقيط عرفه، قال: هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق. أو لا يعرف نسبه. طيب هذا تعريف صلاحي لكن لم يأتي بالتعريف اللغوي كالعادة. اللقيط سعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية، يأتي سعيل ويقصد به مفعول، مثل جريح. ايش معنى جريح؟ يعني مجروح. قتيل يعني مقتول، وهكذا. النقيط يقال له في اللغة كذلك الملقوط والمنبوذ، هذا في اللغة. في الاصطلاح قال المؤلف هنا هو طفل أو هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو هو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه. هذا التعريف الحقيقة لا يوافق عليه. لماذا؟ لأن اللقيط الصحيح أنه هو الطفل الصغير جدا الذي يعني لسوه ولد، هذا هو اللقيط. أما إذا كان ضل الطريق طفل عمره 4 سنوات 5 سنوات ضل الطريق، هذا لا يسمى لقيطا، هذا لا يسمى لقيطا. أو طفل لا يعرف نسبه، طفل كبير 7 سنوات 8 سنوات لا يعرف نسبه، هذا لا يعتبر لقيطا. إذن ما هو تعريف المرضي؟ التعريف هو أن نقول هو طفل، هو طفل نبذ لا يعرف نسبه ولا رقه. نبذ، ايش معنى نبذ؟ ألقي، ترك، هذا لا يعرف نسبه ولا رقه، هذا هو التعريف الصحيح. أما الطفل الضال الذي ضل في الشارع، ضل عن أبيه، ضل عن بيته، هذا لا يسمى لقيطا. ماذا نفعل؟ هذا نبحث عن أهله، لأن الغالب أن يكون عنده أهل. أما المنبوذ فإن أهله هم الذين سمحوا فيه، تركوه ما يريدون، هذا الفرق. أما الطفل الضال الذي ضل عن بيتهم مش الأهل الذين تخلوا عنه، صحيح ولا لا؟ إذن هذا التعريف الذي ذكره المؤلف لا يوافق عليه. طيب هنا قال، ثم قال المؤلف حكم التقاطه. والتقاطه فرض كفاية، لكن كيف هذا فرض كفاية؟ نقول لابد من زيادة جملة يكون التعبير فيها أدق، لأن لو قلنا فرض كفاية جاء رجل ووجد طفلا ملففا في لفافة وملقا عند مسجد أو عند محطة سيارات أجرة أو غير ذلك، فوجد هذا الطفل عمره 2 أو 2 ساعة من ولادته، فيقول أنا لا أخذه، هذا فرض كفاية، يروح. ثم يأتي آخر، أنا هذا فرض كفاية، يروح. ثالث فرض كفاية، رابع يموت. خاصة إذا كان أيام حر شديد أو برد شديد. فهنا نقول والتقاط فرض كفاية على أول من وجده، على أول من وجده، أول من يجد هذا الطفل فرض كفاية عليه أن يأخذه، إلا إذا قال له شخص آخر دعه لي فتحصل الكفاية. يعني إذا قال له شخص آخر اتركه أنا آخذه، خلاص ارتفع عنه الإثم وارتفعت عنه المسؤولية. واضح أيها الإخوة؟ طيب والدليل على هذا أتى المؤلف بآية جامعة مانعة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا يدخل في البر. هناك آية كذلك قد تكون أطرح في سورة المائدة كذلك، قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت إذا وجدت رقيقا وأخذته فقد أحييت نفسا، ما تركت هذه النفس تتعرض للمخاطر. ويدخل كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذا يعتبر يتيم بالنسبة إلينا، وقد لا يكون يتيما، قد يكون أبوه حيا لكن بالنسبة إلينا لا نعرف أباه فهو يتيم، فيدخل في هذا. تفضل. تفضل. هذا من أثر رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. إذا وجد هذا اللقيط في دار الإسلام حكم بماذا؟ بإسلامه، ولو كان في تلك الدار تلك البلاد كفار فيحكم بإسلامه. لماذا؟ لأن كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. طيب إذا وجد في بلاد الكفار يحكم بماذا؟ لا يحكم بإسلامه، يحكم بالدار، بصفة تلك الدار. ويحكم بحريته أينما وجد. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان ماذا؟ الحرية لا الرق. طيب إذا كان معه ما أنفق عليه منه، أحيانا الذي ينبذ الطفل يجعل معه مالا، يجعل معه مالا، فإذا كان هناك مال معه ينفق عليه من ذلك المال، وإلا فنفقته على بيت المال. يعني الإنسان إذا وجد لقيطا على طول يذهب إلى القاضي الشرعي ويخبره بذلك حتى يأمن على نفسه التهمة، وحتى يقوم القاضي بترتيب نفقة على لهذا النقيط. قال هنا عن سنين أبي جميلة رجل من بني سنين قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريتي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. يعني عمر بن الخطاب شك في الرجل، قال من أين أتيت بهذا الملقوط؟ قال وجدته فشك فيه، يعني قال قد تكون أنت الذي زنيت بأمه ثم تأتي وتقول هذا ملقوط. فقال العريف، العريف هو عريف القبيلة، كان عندهم عرفاء يعرفون الناس، فقال لو يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. فلما تأكد عمر من صلاح الرجل قال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه. إيش معنى لك ولاؤه؟ يعني إذا مات ترثه ويرثك هذا الولاء، لأن أسباب الميراث لورائك لا مش النسب، الولاء الولاء يعني لك ولاؤه، أي أنه يرثك وترثه، لأن أسباب ميراث الورى ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. واضح؟ طيب. وعلينا نفقته، يعني على بيت المال. تفضل. إذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا، يعني لم يترك وارثا، مثلا هذا الذي سقطه مات قبله، فمن يرثه؟ ماله يتحول إلى بيت المال. وكذا إن قتل فديته إلى بيت المال، إلى بيت المال. والقاضي الحاكم هو الذي يكون وليه، هو وليه. فإن شاء إذا كان قتل مثلا عمدا، فإن شاء اقتص من القاتل، وإن شاء عفى مجانا أو إلى دية. طيب، هنا القول الثاني أن ميراثه وديته لواجده، الميراث والدية لواجده، هذا قول آخر ذهب إليه بعض العلماء وقواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدل بحديث، لكن ما أعرف درجة هذا الحديث، فلعل الإخوة يبحثون عن هذا الحديث. استدل الشيخ رحمه الله بحديث: تحوز المرأة ثلاثة، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، وولدها الذي لاعنت عليه يعني عملت عليه اللعان. هذا ما أدري صحة هذا الحديث. طيب، أيوة.
من كانت
لا، عندكم جملة مكررة: فإن لم تكن عرض على القافة، عندكم جملة زائدة: ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه. شيلوها هاي. فإن لم تكن
عرض على القافة،
على القافة،
فإن لم تكن عرض على القافة، على القافة، فإن يحرمون الأنزال بالشبه، ثم تكون في قريبا كثيرا له القافة أنه ولد.
طيب، أيوة، اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما له أتاني مسجد، فقال: أنا ترى أن مسجدا،
أن مجززا، مجزز اسم، المدلجي قبيلة مدلج، أن مجززا المدلجي نظر عندكم ألف زائدة امحوها، هذا خطأ طباعي. نعم. ألم تري عائشة، ألم تري خطاب للأنثى. نعم. مجززا طيب، دقيقة شوي. هذا رواه البخاري ومسلم. إذا ادعى إنسان نسب اللقيط، ادعى نسب، قال هذا ابني أو أنثى، قالت ذلك، ألحق به على طول. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية تتشوف كثيرا وتحدد كثيرا إلحاق الناس بأنسابهم، فعلا لا تريد أن يبقى الإنسان بدون نسب. فإذا ادعاه إنسان من ذكر أو أنثى ألحق به، لكن بشرط أن يكون وجوده منه ممكنا، ممكن أن يكون يعني له يعني مثله يولد له. أما إذا كان ذلك غير ممكن فلا يلحق به. مثلا صورة لا يمكن إلحاق اللقيط بمدعيه، كون مثلا عمر المدعي 10 سنوات، يعني طفل 10 سنوات جاء سمع بأن هناك لقيط فجاء إلى الحاكم وقال هذا ابني كيف 10 سنوات يريد الغالب هذا لا يريد. نعم. أو كون عمر المدعي عمره 20 سنة وعمر اللقيط 10 سنة هذا غير ممكن. واضح؟ طيب هذا يستحيل عادة. بالنسبة للمرأة إذا ادعت نسب هذا اللقيط لابد أن تكون ذات زوج، أن تكون ذات زوج. طيب فإن كانت ذات زوج وقالت هذا ابني وأنكره الزوج قال لا هذا مسلم، فيلحق بأمه يعني هذه التي ادعته ولا يلحق بزوجها لأنه أنكره. ليش؟ لأنه لماذا صدقنا المرأة وصدقنا الرجل أو أقررنا الرجل على إنكاره؟ صدقنا المرأة لأن هذه المرأة قد يكون هذا ولدها قبل أن تتزوج بهذا الزوج. واضح؟ طيب طيب أما إذا كانت المرأة المدعية غير ذات زوج فيلحق بها أيضا، حتى لو لم تكن ذات زوج غير ذات زوج فيلحق بها. نقول كيف؟ نقول قد تكون تزوجت سرة، قد تكون ارتكبت الفاحشة، نحن لا نسألها. ليش؟ لأن هذه الأمور أيها الإخوة مبنية على الستر، خاصة أمور العورات مبنية على الستر، مبنية على الستر، ليس كما هو منتشر اليوم أن في بعض الناس إذا مثلا شكوا في إنسان يدققون ويتجسسون، هذا لا يجوز. أو مثلا شكوا في إنسان عمل شيئا يطلبون منه أن يحلف، تعال احلف أنك ما ارتكبت الفاحشة كذا، هذا غلط، لأن الشريعة الإسلامية تريد الستر على الناس. حتى إنه في الحدود أيها الإخوة لو جاء الرجل أو المرأة واعترفوا أنهم ارتكبوا الفاحشة فإن القاضي ماذا يفعل؟ ما يقول أهلا وسهلا مرحبا من زمان ما أقمنا الحدود تعال تعال، لا يشوي نفسه كأنه ما سمع، امشي يطرد. مثلا القاضي كان جالس في مكتبه، جاء رجل وقال أيها القاضي لقد ارتكبت الفاحشة فأقم حد الله عليه، يقول أيها الشرطي أخرج عني هذا المجنون، اطرد امشي. بعض الناس يقول آه مرحبا أهلا وسهلا، لا، مطلوب أن يتوب بينه وبين الله. أما لو أتي به موسك عن طريق الشهود الذين تمت الشهادة هم 4 ورأوا العملية تماما تماما تعالى يقام عليه. واضح أيها الإخوة؟ الشريعة الإسلامية تتشوف وتحب الستر على الناس. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ناعي الأسلمي ما سمع كلامه من أول الاعتراف، جاءه من أمامه فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت، فجاءه عن يمينه فالتفت، جاءه عن يساره فالتفت، ثم قال له اذهب، ثم قال لبعض الناس شموا رائحة فمه لعله يكون ماذا سكران، ثم سأل أهله هل به جنون، وهكذا. يعني الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الكتب على الناس. فإذا كان المرأة دعته وكان ممكنا يلحق بها يلحق بها ولا تسأل. طيب لكن لا يلحق بالمرأة إذا كذبها الواقع بأن كانت ذكرا كانت ذكرا هذه القابلات يعني رأوها قالوا هذه ذكر ما فضت حتى تلد ففي هذه الحالة لا يلحق بها وتؤدب على كذبها. طيب ثم قال فإن ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعوة. فإن لم تكن الدعوة يعني فإن لم تكن هناك بينة عرض على الخافة. من هم الخافة؟ الخافة هؤلاء ناس اختصهم الله تعالى بهذا العلم يعرفون الأنساب بالشبه يعرفون الأنساب بالشبه وهذا يؤخذ بقولهم في بعض الحالات الشريعة الإسلامية. ثم ألحق بمن حكم له الطائف أنه ولده. ثم أتى المؤلف رحمه الله بدليل على صحة حكم القافة فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي. مجزز هذا رجل من القافة كان يعرف إذا شاف إنسان رأى شخصين يقول يعرف أنهما قريبان. فمر على زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد نائمين كان نائمين في المسجد وقد غطيا رؤوسهما ولم يظهر إلا أقدامهما. فلما نظر إلى الأقدام كان يعرف والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فقال هذا الرجل إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن زيد بن حارثة كان لونه أبيض وابنه أسامة كان لونه أسود فكانت قريش تتكلم كعادة الجاهليين قالوا هذا الولد مش ابن زيد لأن هذا اللون مخالف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم من هذا. لماذا؟ لأن زيد مولاه يحبه وأسامة كذلك يحبه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم من هذه الدعاوى. فلما جاء هذا المجدد رأى ذلك ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم. والأقدام أيها الإخوة تتشابه كثيرا يعني تستطيع أن تنظر إلى إنسان تستطيع في بعض الناس ينظر أعطاهم الله تعالى يعني خاصية يستطيع أن يرى إذا رأى الأثر يقول هذه قدم فلان هذه قدم فلان. إذن هذا دليل على صحة حكم القافة. فإذا عرض اللقيط على القافة وحكم به لأحد الذين يدعون نسبا رأى الشبه به أكثر حكم به. نعم فإن حكم طيب هذا رواه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. يقول هنا فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما يعني إذا نظر القائف إلى الشبه فرأى الشبه يميل إلى الاثنين فإنه يحكم به لهما. هذا قول هذا قول هناك قول آخر. طيب من الذي ذهب إلى هذا القول؟ ذهب إليه عمر كما ترون، وذهب إليه الجمهور، يعني ذهب الجمهور إلى أنه يمكن أن يكون الولد الواحد من أبوين وماءين، هذا قول الجمهور. وذهب الإمام الشافعي ومن بعده الإمام ابن قيم الجوزية إلى استحالة ذلك، مستحيل أن الإنسان يخلق من ماءين لرجلين، مستحيل. ليش؟ قال ابن القيم رحمه الله: لأن ماء الرجل إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم عليه غاية الانضمام، بحيث لا يبقى معه سام إبرة إلا امتد، فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان لا من الواطئ ولا من غيره. وبهذا أجرى الله العادة أن الولد لا يكون إلا لأب واحد. انتهى كلام ابن القيم، وهو كلام متين قوي. وهذا القول، هذا القول هو الراجح، يعني حتى الرجل إذا جامع زوجته فإن ماءه كما يقولون في، كما يقول الأطباء، فيها حيوانات منوية، إذا دخل حيوان واحد إلى الرحم خلاص الحيوانات الأخرى من نفس ماء الرجل لا تدخل أبدا. وهذا قاله الإمام الشافعي وقاله ابن القيم وأيده الطب بالقديم والحديث. فقد قال الدكتور محمد علي البار، هذا الدكتور محمد علي البار من الأطباء المسلمين الصالحين إن شاء الله، له كتابات جيدة، له كتابات جيدة في ميدان الطب، ويستدل على ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. فقد قال ذلك الدكتور محمد علي البار وغيره، قالوا أن هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام ابن القيم يؤيده علم الأجنة في العصر الحاضر، هذا القول الصحيح أيها الإخوة. إذن القول الصحيح أن القافة، أن اللقيط إذا ادعاه عدة أشخاص ولم يكن لأحدهم بينا، ماذا يفعل الحاكم المسلم القاضي؟ يأتي بهؤلاء الذين ادعوه وينظر هل لهم، هل لأحدهم بينة، فمن كانت له بينة ألحق به اللقيط، إذا لم تكن لأحدهم بينة يؤتى بالقافة فينظر إلى الشبه فيلحق بأشبههم، واضح؟ فإن كان هناك شبه أو لا يوجد شبه فنأخذ بالقول الثاني وهو السرعة، لا نأخذ بالقول. كيف؟ مستحيل يكون ولد لأبوين. قد يقول قائل: إذا ما دام هكذا لماذا حرم الله الزنا؟ يعني إذا كان الرجل جامع زوجته ثم لا سمح الله هذه الزوجة زنت لرجل آخر وقد حملت من زوجها، إذا لا تختلط الأنساب؟ نقول لا، من أدراك أنه حملت من زوجها أو حملت من الذي زنى بها؟ واضح؟ ثم حتى لو أنها حملت من زوجها ولم تحمل من الذي زنى بها، هذه فيه ماذا؟ ارتكاب محرم، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني الله تعالى حرم الزنا ليس فقط من أجل أن لا تختلط الأنساب، لأن يعني بعض الناس يقول إن الله حرم الزنا من أجل أن لا تختلط الأنساب، قد يقول قائل: طيب الآن فيه وسائل مستحضرة جديدة ممكن المرأة تتناول بعض الحبوب ولا يأتيها شيء. أقول لا، إن الله تعالى حرم الزنا لمفاسده الكثيرة، منها اختلاط الأنساب، يعني اختلاط الأنساب جزء من العلة، ليس كل العلة. واضح يا الإخوة؟ إذن القول الصحيح أن اللقيط يقرع بين من يدعي إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك شبه. طيب، هنا بعض الفوائد. كما قلنا ينبغي أو يجب كفائيا التقاطه على أول من وجده، ثانيا ينبغي الإشهاد على وجوده، يعني إذا وجد الإنسان لقيطا يشهد على ذلك حتى لا يدخل في مشكلات، وإذا وجد كذلك معه مال يشهد على ذلك، اشهدوا يا جماعة أني وجدت معه مثلا 5000 درهم أو مثلا سبيكة ذهب. طيب، كما قلنا هو مسلم إن وجد في بلاد إسلامية ولو كان فيها غير مسلمين. رابعا ينفق عليه من المال الذي يوجد معه، وإلا فمن بيت المال، وإلا فعلى جماعة المسلمين، على جماعة المسلمين إذا لم يكن لنا بيت المال. خامسا ميراثه إن مات وديته إن قتل لبيت المال، والإمام وليه في القصاص إن شاء اقتص وإن شاء عفا على مال أو دية أو مجانا. ثالثا تربية اللقيط لا يسوغ تمنيه، يعني لا يجوز لمن لا وجد لقيطا أن يتبناه. اسمع، يتبناه يعني ينسبه إلى نفسه ويسجله على أنه ابنه في حفيظة النفوس أو جسر العائلة، هذا لا يجوز، هذا حرام، حرام لا يجوز، هذا من عادة الجاهليين، وقد حرمها الله تعالى، فقال تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طيب، بماذا يسميه إذن؟ إذا وجد معه ورقة مكتوب عليه اسمه فيسميه بذلك الاسم، أما إذا لم يجد فيسميه باسم عام وينسبه إلى رجل عام، فيقول مثلا هذا اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن، أبوه عبد الرحمن، صح ولا لا؟ عبد القادر ابن عبد الرزاق مثلا، ياسر ابن عبد الله، أما ينسبه إلى نفسه لا، ما يجوز، لأن سيصير هذا اختلاط في الأنساب، سيصير يدخل على حريم الرجل وسيحرم من الزواج ببنت ذلك الرجل وهي تجوز له في الحقيقة. واضح أيها الإخوة؟ قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هناك مخرج شرعي يغفل عنه كثير من الناس خاصة في هذا العصر. إذا أردت أن تزول مشكلات كثيرة من هذا اللقيط الذي التقطته، خاصة إذا كبر ما تريد أن يدخل على زوجتك ويدخل على بناتك، مشكلة هذا، ماذا تفعل؟ هناك حل، اصرخ زوجتك ترضعه فيصير ماذا؟ ابنك من الرضاعة، سيحرم عليه، تحرم عليه زوجته وتحرم عليه بناته، فيستطيع السفر بهن ويستطيع الخلوة بهن
ومصافحتهن وهكذا. هذا حل، حل شرعي. واضح يا الإخوة؟ بعض الناس يذهب ما عنده أولاد، سيذهب إلى بعض الأماكن في بعض الدول فيها يعني أطفال غير معروف النسب، سيأخذ يقول أعطوني ولد، أعطوني ولد، وبعضهم يشتري. طبعا هذا يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز شراء الولد، ما يجوز لأن ثلاثة، إيش قال الحديث القدسي؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، يعطى مجانا، يعطى مجانا. فإذا أتيت بولد إلى بيتك حتى تزول عنك المشكلات في المستقبل، اصرف زوجتك ترضعه خمس رضعات معلومات فيصير ابنا لك من الرضاعة. واضح أيها الإخوة؟ نعم. لا بد من الحولين، يشترط أن يكون في الحولين. نعم. إذا ما فيها لبن ترضعه أختها، إذا كانت مثلا متزوجة فيها حديث، أو أم الذي وجده، مهم يعمل مخرج شرعي، إذا لم يجد خلاص يبقى ذلك الولد أجنبي عنه. نعم. لا 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 لا، وإنما هذا يقول ابنه من الرضاعة. نعم. طيب الأخ يسأل إذا يعني اللقيط هل يزوج، هل يزوج، وإذا أردنا أن نزوجه هل نعرف أنه مثلا ما عنده أبوه غير معروف؟ يزوج طبعا، هذا آدمي يزوج، ويقال فلان ابن فلان، فإذا دققوا نقول هذا لقيط. ثم أيها الإخوة اللقيط ليس دائما يأتي عن طريق الفاحش، قد تكون المرأة يعني غصبت، غصبت وخافت على نفسها، قد تكون المرأة تزوجت زواج شبهة، قد تكون المرأة عندها زوج ولكن فقراء، طبعا هذا لا يجوز، لكن لجهلها مثل بعض البلدان الفقيرة جدا جدا ماذا يفعلون؟ إذا ولدت تأخذ الولد تأخذه إلى بيت غني، تتركه عند عتبة الباب وتهرب حتى يتربى ذلك الولد كما يقولوا بالعز. طبعا هذا لا يجوز. فليس دائما اللقيط أيها الإخوة كما نفهم في مجتمعاتنا أن فلان لقيط معناها أنه ابن زنا، لا، قد لا يكون ابن زنا، واضح؟ بالعكس يجب أن يعامل، ما ذنبه، يجب أن يعامل معاملة لطيفة حتى لا يصير شريرا، لأن من الغالب هؤلاء لماذا يفرون، يفرون شريرين النقطاء؟ لماذا؟ لأن المجتمع ينظر إليهم نظرة إيش؟ ريبة ونظرة الذراع، فما يجوز. طيب،
فإن قال قائل هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ولد الزنا شر ثلاثة، أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما في الصحيحة للشيخ الألباني، فما تفسيره؟ تفسيره نفسره بما فسره سفيان رحمه الله، سفيان الثوري قال في هذا الحديث يعني إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، فإذا عمل بعمل أبويه يكون هو شر الثلاثة. كذلك يوجد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنية، أخرجه الدارمي والنسائي وغيرهما، وقد حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. فما معناه؟ معناه كما فسره أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، قال معنى لا يدخل الجنة إلى آخره، لم يرد به المولود من الزنا، بل أراد الذي صار الزنا وصفا له وصار غالبا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له، كما يقال ابن الدنيا. إيش معنى ابن الدنيا؟ يعني الذي انتسب إلى الدنيا لكثرة اشتغاله بها، وكما يقال للمسافر ابن السبيل. فكذلك ولد زنية أو ابن زنية هو من تحقق بالزنا، وليس المقصود به من ولد من الزنا. هذا معنى كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الحديث. إذن يجب على المجتمع أن لا ينظر إلى اللقيط نظرة ريبة، بل عليه أن يعامله معاملة لطيفة.
طيب، هل من سؤال؟ تفضل. ايش اول من يجد اللقيط فرض عليه ان يحمله، فان لم يستطع المسؤوليه ياخذه الى الجهه المسؤوله، خاصه الان في يعني جهه مسؤوله تتكفل بهؤلاء فياخذه هنا. اذا انا قلت اذا لا تستطيع يعني ظروف لا تسمح لك بالتقاطه تلتقطه وتأخذه إلى الجهات المعينة، أو تنتظر هناك حتى يأتي إنسان وتقول خذه، أما تتركه قد يأتي كلب ويأكله، قد يأتي كف ويأكله، لقيط صغير يعني قطعة لحم أي شيء يأكله، قد يأتي ثعبان حر فرد ما يجوز. فرض كفاية على ما أول من يلقاه، واضح على أول من يلقى. طيب، نأخذ درس جديد غير موجود عندكم، وهذا من الدروس التي أرسلها المؤلف حفظه الله، الوقف. فسبحان الله هذا درس مهم جدا، ما أدري كيف غفل عنه المؤلف. نعم، تعريفه في اللغة مصدر وقف الشيء وحبسه وسبله بمعنى واحد، تقول وقفت كذا، يجمع على وقوف وأوقاف، وهو في اللغة الحبس. الحبس إذن اللغة الصحيحة أيها الإخوة أن تقول وقفت كذا، ولا تقول أوقفت، فهذه لغة شاذة. أوقفت هذه لغة شاذة، والأفصح أن تقول وقفت. هذا في اللغة. صلاحا حبس مالك ماله يمكن، يعني حبس مالك رجل يملك شيئا، إنسان امرأة أو رجل، حبس مالك ماله يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى. تعريف طويل جدا، هناك تعريف أخطر وأسهل، لكن لا مانع أن تكتب هذا: حبس مالك ماله يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى. التعريف المختصر: الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. بس الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني تحدث الأصل دار، تسبل منفعتها، يعني منفعتها تجعلها صدقة جارية ينتفع بها الناس. مثلا رجل عنده دار فقال هذه الدار وقف لله تعالى على طلاب العلم، ايش منفعة الدار؟ السكن، السكنة، صح؟ فهو سبل المنفعة، يعني المنفعة جعلها ينتفع بها، لكن العين باقية لا تستهلك. عرفتم الوصف ما معناه؟ طيب، إذن هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة تجعلها في سبيل الله. حكمه الاستحباب، وهو من القرب المرغب فيها بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فآيات كثيرة تحث على فعل الخير، منها قال قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآيات كثيرة. هذه الآية أيها الإخوة لما نزلت حدثت قصة لأحد الصحابة، قال أنس رضي الله عنه لما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا دليل شريف من السنة، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها. قال أنس وكانت حديقة، يعني بيرها هذه كانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. فقال أبو طلحة فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. قال يا رسول الله أنا أتصدق بهذا البستان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخ أبا طلحة، وفي رواية بخن بخن أبا طلحة. إيش معنى بخن بخن؟ هذه كلمة تقال للرضا بالشيء والإعجاب به، مثل ما يقول الآن الدارجة أحلى أحلى، قلوا هذا لا، لما واحد يعمل شيء جيد أحلى أحلى فلان. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بخن بخن، يعني كلمة ثناء وشكر ورضا بما صنع أبو طلحة. بخن بخن أبا طلحة ذاك أو ذلك مال رابح، يعني ربحت في المسابقة، لأن الإنسان الناس يتسابقون، لكن المسلم يتسابق على ماذا؟ على الجنة. قال قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين، فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان، رواه البخاري. كان منهم أبي بن كعب وحسان بن ثابت من أقرباء أبي طلحة، فهذا من السنة. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الحديث هذا رواه البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. الوقف يدخل في أي نوع؟ في الصدقة جارية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، يعني لما فتحت خيبر قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأراضي على الغانمين، فأصاب عمر منها أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها. شوف الصحابة لما كان عندهم مال يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشتروا بذلك المال إيش قطعة أرض وفي أي حي في أي حارة في الجنة، فجاء يستأمره فيها يستشيره، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنت تعيني منه، يعني أراد أن يتصدق بأحب الأموال إليه، ليس كما نفعل نحن إذا كان عندنا كندورة خلاص أكل عليها الدهر وشرب وتمضمض واستنشق واستنفر بعد يقول لا صدقة خذها، لا تصدق بأحب الأموال. وأعجب من بعض الناس الذين يقولون إيش الصحابة شو هذا هم رجال ونحن رجال، هذا قاله بعض الجهال يقول كيف ممكن نحن نحب الرسول أكثر من الصحابة، أنت تحب الرسول من الصحابة كذاب، لو كنت تحب الرسول من الصحابة لا 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 فعلت مثل ما فعلوا، هم بذلوا النفس والنفي في سبيل الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنت تعندي منه كما تأمرني به، قال إن شئت حببت أصلها وتصدقت بها. من هنا أخذ التعريف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، هذا أحكام الوقف، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني الغلة تصرف على الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني الناظر ناظر الوقت ناظر الوقت يجوز أن يأكل منها بالمعروف إذا احتاج، ويطعم غير متمول، يعني يطعم أصدقائه لكن غير متمول، يعني لا يتخذ مالا من ذلك الوقت وإنما يأخذ بقدر حاجته ولا يزيد. هذا رواه البخاري ومسلم. قال العلماء هذا أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام كان وقف من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا مقدرة إلا وقد انتهى. إذن الوقف مستحب بالكتاب والسنة والإجماع، ولا عبرة بمن خالف. هناك بعض العالمان أو ثلاثة خالفوا في هذا وقولهم مردود وغير مقبول، من ذلك منهم شريح القاضي رحمه الله، هذا من الصالحين أنكر الوقت وأخطأ في هذا، وله أجر على كل حال، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. وكذلك يقال أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أن الوقت لا يلزم، فقال أصحابه وتلامذته بعد وفاته قالوا لو اطلع أبو حنيفة على الأدلة لقال بالوقت، لكن لم تبلغه لم تبلغه. قد يقول قال كيف أبو حنيفة العالم الكبير ما يعرف هذه الأحاديث؟ نعم ممكن تخفى عليه، لأن لا يوجد عالم أيها الإخوة، لا يوجد عالم في الأمة يعرف كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يخفى عليه شيء، لا بد لا بد أن يخفى عليه شيء، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والإثم مرفوع عنه. لماذا؟ ما الحكمة من مشروعية الوقف؟ الوقف مشروع لحكم كثيرة. أولا فيه فتح باب التقرب إلى الله بصدقة دائمة تصل أو يصل ثوابها إلى صاحبها وهو في قبره حين ينقطع عمله من الدنيا، هذه نعمة من الله أن فتح لنا هذا الخير. الرجل يموت والمرأة تموت خلاص انقطع عمله، لكن الله أكبر حسنات تأتيه إلى قبره، من أين؟ من هذا الوقت الذي وقفه. واضح؟ قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثانيا: في الوقت تحقيق كثير من المصالح الإسلامية كبناء المساجد والمدارس وإحياء العلم وغير ذلك من المصالح والمنافع. ثالثا: في الوقت سد حاجة كثير من الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل وطلاب العلم والعلماء وغيرهم من المحتاجين. في الماضي كانت أوقات كثيرة، فكان طلاب العلم ما يطلبون الصدقات من الناس مثل اليوم. اليوم اللي يريد يطلب العلم الشرعي صعب جدا، خاصة مع شح الناس، لأن أكثر الناس اليوم مع الأسف صار في جيوبهم العقارب. تعرفون العقارب؟ العقرب، ما يقدر يدخل يده في جيبه لأنه يخاف تضربه العقرب. أيوة، بخل، أعوذ بالله، بخل، الله العافية. وتجده ينفق عن الكماليات، يشتري، يروح للجمعية يشتري 10 أنواع من الجبن و5 أنواع من الشوكولاتة و20 نوع من العصير، ثم كلها يكبها بالزبالة أو أكثرها. وإذا جاءوا يسأل قال: يا أخي عندنا يتيم، عندنا طالب علم يريد يشتري صحيح البخاري. إن شاء الله يصير خير، تعال بكرة، بكرة بعده، السنة القادمة، القرن القادم، وهكذا. فكان العلماء يأتون إلى الأوقات، بيت فيه طعام، فيه سكن، فيدخل العالم يأكل ويشرب ويتفرغ للعلم لهداية الناس. وطالب العلم يتفرغ، ما يحتاج له عند الغني، ما يجل نفسه، وقف خيري، كل من أتى يدخل ويستفيد. لكن مع الأسف ذهبت كثير من الأوقات في كثير من البلاد الإسلامية، وخاصة بعد أن استعمرت من طرف الذئب الأبيض. عرفت الذئب الأبيض؟ أيوة، الرجل الأبيض، نسميها الذئب الأبيض. ثالثا: سد طيب، إذا قلنا الوقت فيه حكم كثيرة، ذكرنا منها 3، نكتفي بهذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أركان الوقت وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكلمنا في الدرس الماضي عن باب اللقيط، ثم بدأنا بباب الوقت. طيب، تعريف اللقيط، من هو اللقيط؟ نعم، تفضل. هو شيء طفل نبذ لا يعرف نسبه ولا رفقه. طيب، ما حكم التقاطه؟ نعم، فرض كفاية. ما طيب، نعم،
فرض كفاية على أول من يلقاه.
هو فرض كفاية على أول من يلقاه. استشكل بعض الإخوة هذا الكلام، قالوا كيف يكون فرض كفاية وعلى أول من يلقاه؟ إذا كان أول من يلقاه لا يوجد غيره، كان فرض عين في حقه. هكذا فهم بعض الإخوة، فأوضحت لهم أن معنى فرض كفاية على أول من يلقاه إذا لم يوجد غيره، فإذا وجد غيره وقال له دعه لي فيدعه له، يعني تقوم الكفاية في ذلك. طيب، إذا وجد في دار الإسلام يحكم بإسلامه، لأن الحكم للدار. وهنا أيها الإخوة، يعني متى يحكم أو كيف يحكم الإنسان بالإسلام؟ يحكم الإنسان بالإسلام بكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكونه يؤدي شعائر الإسلام وخاصة الصلاة. هذا أولا. ثانيا، يحكم بإسلام الشخص إذا كان من أبوين مسلمين أو من أب مسلم، ولو كانت أمه نصرانية أو يهودية فيحكم بإسلامه. ثالثا يحكم بإسلام الشخص بولادته في بلد إسلامي، بوجوده في بلد إسلامي ولو لم نعرف نسبه فهو مسلم. واضح أيها الإخوة؟ ومن هنا يرد على جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون المسلمين وعندهم خلط وخط في هذه الأشياء. طيب هل يحكم برفقه أو بحريته؟ نعم. لماذا؟ الأصل في الآدمي ماذا؟ الحرية. وأما الرق فهو طارئ. النفقة عليه تكون من أين؟ تكون من بيت المال. فإن لم يوجد فعلى جماعة المسلمين، فعلى جماعة المسلمين. فإن لم يريدوا فعلى من التقطه ينفق عليه ما استطاع. طيب الميراث إذا مات اللقيط ميراثه لمن؟ ميراثه لبيت المال. إذا قتل من وليه؟ وليه السلطان، إن شاء اقتص من القاتل وإن شاء طلب ماذا؟ الدية. هذا هو القول الصحيح. ذكرنا أن هناك قولا ثانيا أن ميراثه وديته لواجده، لمن التقطه، لمن التقطه. وقد صحها، ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحح هذا القول واستدل على ذلك بحديث قلت لكم لا أدري مدى صحة هذا الحديث، والحديث بلفظ تحوز المرأة ثلاثة، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. ثم قام بعض الإخوة جزاهم الله خيرا ففتشوا عن هذا الحديث فوجدوا درجته. بعض الإخوة جاء بتخريج الحديث بدون درجة فقال هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه كذلك أحمد في موضعين. طيب هذا الحديث بعض الإخوة وجد درجته وهو ضعيف، لقد ضعفه بعض العلماء بسبب راوي اسمه عمر ابن رؤبة التغلبي، هذا فيه كلام، وقال الذهبي ليس بشيء. فهذا الحديث أيها الإخوة ضعيف، ضعفه بعض العلماء ومنهم محدث العصر الشيخ محمد ناصر الألماني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث ضعيف، وبالتالي يكون هذا القول هذا الثاني أن ميراث اللقيط لواجده يكون مرجوحا. فالراجح هو ماذا؟ الراجح أن دية اللقيط وميراثه هو إذا لم يخلف وارثا هو لبيت المال. طيب إذا ادعى نسبه شخص هل يسلم له؟ نعم يسلم هنا هكذا بإطلاق إذا أتى ببينة وكان ذلك ممكنا. طيب إذا ادعاه شخصان فأكثر ماذا نفعل؟ إذا ادعاه شخصان نعم كيف؟ من الذي ينظر؟ ايش اسمهم؟ لا القاضي القافة. نعم يعني إذا ادعاه شخصان فأكثر وتنازعوا فيه فهو ولم يكن لأحدهم بينة فإن هذا اللقيط يؤتى، فإن القاضي يأتي بالقافة وهم الذين يعرفون ماذا الأنساب بالشبه، فينظرون إلى من هو أشبه فيلحقونه به. طيب إذا رأوا الشبه تماما وكبيرا لشخصين، يعني رأوا اللقيط يشبه شخصين فأكثر، لمن يعطى هذا اللقيط؟ نعم، يؤخذ بالقرعة. هذا هو القول الوحيد، ولا في قول ثاني؟ في قول ثاني؟ نعم. ها؟ أيوة، هو قول من؟ قول الجمهور. الجمهور يقولون يلحق بهما لإمكان أن يكون هذا الولد خلق من ماءين، ولكن ذهب من؟ الإمام الشافعي وبعده الإمام ابن القيم، ذهبوا إلى استحالة هذا، استحالة أن يخلق الإنسان من ماءين، بل يستحيل أن يخلق من ماء أبيه، يعني من ما يقولون في الطب الحديث من حيوان، من حيوانين منويين من أبيه. لماذا؟ لأن الحيوان المنوي بمجرد أن يدخل إلى وين؟ إلى الرحم، خلاص ينفد فلا يقبل غيره، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. إذن القول الثاني أيها الإخوة هو الراجح، أن الإنسان لا يخلق من ماءين أبدا، يخلق من ماء واحد، رجل واحد، ولو توارد على المرأة عدة أشخاص لا سمح الله، فإن إذا حملت فإن تحمل من واحد فقط، لا تحمل من اثنين ولا من عشرة، تحمل من واحد، واضح؟ وهذا الطب الحديث والقديم لا يعارض هذا بل يوافق هذا. فإذا إذا كان هناك شبه بشبه، يعني اللقيط يشبه شخصين فأكثر ممن ادعوه، فلا يلحق بهم كلهم، وإنما هنا تجرى ماذا؟ القرعة، تجرى القرعة. طيب تكلمنا بعد ذلك في الوقت، إيش تعريف الوقت؟ نأخذ من ماذا لغة؟ نعم، من الحب، الحب. طيب اللغة الصحيحة تقول أوقفت أو وقفت، وقفت هذا المسجد لله أو أوقفت؟ اللغة الصحيحة وقفت وليس أوقفت. طيب عرفنا الوقت اصطلاحا بتعريف طويل، ولكن هناك تعريف مختصر، ايش هو؟ نعم، هو تحديث، ايوه، وتثبيت المنفعة. طيب حكمه؟ نعم، مستحب لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب فيه كذلك يعني الوقت ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب آيات كثيرة تحث على فعل الخير، والأحاديث كذلك، منها حديث من؟ طلحة، في حديقة، ايش اسمها الحديقة؟ بيرحاء، تصدق بها لله. كذلك حديث عمر، ان عمر وقف، ايش وقف؟ ارضا له بخيبر، كانت من احسن ما ملكه، فوقفه لله تعالى واشترط وقال انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. طيب وقال العلماء المشهور ان وقف عمر هو
أول وقف حدث في الإسلام. طيب ما الحكمة من مشروعية الوقف؟ لماذا شرع الله تعالى الوقف؟ نعم. الله تعالى فتح للإنسان التقرب إليه بصدقة إيش؟ جارية تأتيه حسناتها وهو في قبره، وهو في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا مات انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعلينا أيها الإخوة أن نسعى في هذه الثلاثة. يمكن لأي مسلم ولله الحمد أن يسعى ويحصل على هذه الثلاثة، يتصدق بصدقة جارية، ويعلم علما نافعا لأولاده، لأصحابه، في الوظيفة، في العمل، في جيرانه، لصاحب البقالة. في بعض الناس يعني يسكن في حارة عنده صاحب البقالة 10 سنوات وهو معه يشتري من عنده، ولا مرة كلمه مثلا عن الصلاة، كلمه لماذا تبيع سيجارة، لماذا تبيع مجلات، هذا علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، يعني الإنسان يحرص على صلاح الأولاد، وخاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان على المسلم أن يحرص على صلاح أولاده ولا يبتعد عن أولاده إلا لحاجة ملحة، ولا يترك أولاده يعني بحجة مما يقول بعض الناس الدعوة إلى الله، يترك ولده ويذهب. فابدأ بأولادك أو خذهم معك إلى مجالس الذكر، مجالس العلم حتى تستفيدوا. أما الصحابة رضي الله عنهم لما تركوا أولادهم وساحوا في الأرض، فكيف هذا؟ نقول إن الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يسيحوا في الأرض ماذا فعلوا؟ كونوا البيئة الصالحة. فإذا خرج هذا الصحابي ذهب إلى تركمانستان أو أفغانستان أو وراء النهر أو إلى الصين، لا يخاف على ولده، لأن المجتمع مجتمع صالح. تترك ولدك تذهب إلى الجهاد في سبيل الله أو إلى الدعوة إلى الله، لما تعود تجد ولدك صار عالما أو صار طالب علم أو صار حافظا للقرآن. أما اليوم إذا سعت مش تذهب إلى خارج البلاد، تغيب عن ابنك أسبوع تأتي تجده ما صلى طول الأسبوع، كيف يا ولد؟ قال والله كان فيه كرة قدم وكأس العالم شغلنا. فينبغي أيها الإخوة أن لا ينشغل الإنسان عن أولاده. وهنا أفتح قوس كما يقولون، ما هو واجبنا نحو أولاد المشايخ؟ في يعني بعض المشايخ جزاهم الله خيرا يرشدون الناس ويبذلون أوقاتا طويلة لإرشاد إخوانه المسلمين، قد ينشغل عن أبنائه، لما يدخل البيت يدخل وهو متعب، فبعض أولاده يكونون غير مستقيمين. فبعض طلبة العلم ممن يلوذون بهذا الشيخ ويجلسون معه يتكلمون، يقولوا ما شاء الله الشيخ جزاه الله خير، لكن أولاده فلان